مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ونحن قادمون على أسبوع الآلام بعد أيام، أريد أن أتكلم عن نظرة تفاؤل، إن الآلام يعقبها المجد والصليب تعقبه القيامة. في الحقيقة إن كل طريق ضيق وكرب وراءه أمجاد، والسيد المسيح قال إن اللي بيمشي في الطريق الضيق هو اللي بيصل للملكوت، فما يصحش إن احنا نتعب من أي تعب أيا كان، أي فرد أو أي جماعة يشعر إن كل تعب وراءه فرح. وتعب يوم الجمعة الكبيرة سبب أفراح كبيرة جدا في يوم القيامة، وزي ما المسيح قال لتلاميذه، قال لهم بعد قليل سوف لا ترونني وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت تفرح إن إنسان جديد دخل في العالم. كذلك كل حاجة إحنا نشوفها متعبة لازم يكون عندنا نظرة تفاؤل ورجاء وأمل إن ربنا هيحول التعب إلى خير ويحول الحزن إلى فرح. الليل المظلم مهما بلغ ظلامه بيأتي بعده الفجر المنير، بل المثل بيقول إن الفجر بيأتي بعد أكثر ساعات الليل ظلمة. الإنسان المتفائل ما يتعبش أبدا، يشعر إن لابد بعد الظلمة في فجر، وبعد برد الشتاء فيه دفء الربيع. يعني لو بصينا للتاريخ هنجد هذا الأمر. الطوفان الذي غطى الأرض كلها، لو الإنسان يقف بس عند مرحلة الطوفان يشعر بالهلاك والفناء والضياع، لكن بعد هذا الطوفان وجدنا العهد اللي ربنا عمله مع الأرض وقال لا أعود أفني الأرض من أجل شر الإنسان، وإدنا علامة القوس قزح نتذكر به وعد ربنا. فأصبح بعديها الطوفان انتهى والفلك راس على الأرض، وربنا أعطى وعد وقبل محرقات نوح وعاد يبارك الأرض مرة أخرى. فلا تقف عند مرحلة الطوفان، لكن خلي نظرك بعيد ما سيأتي فيما بعد في الفرح المقبل. لما الإنسان أخطأ وطرد من الأرض، لو وقفنا عند مرحلة الطرد من الأرض نقول ضاع الإنسان، فقد الجنة، فقد الحياة مع الله، والإنسان يمتلئ قلبه بالتعب والكآبة. لكن اللي شفناه إن ربنا لما خرج الإنسان من الأرض من الجنة كان يعد له الفردوس السماوي بدلا منه، وفعلا أصبحت كلمة الفردوس لا تدل على مجرد الأرض العادية اللي احنا عايشين فيها أو جنة عدن أو غيره، إنما أصبحت كلمة الفردوس تدل على السماء الثالثة كما قال بولس الرسول. وبعدين مثلا الموت، حكم على الإنسان بالموت، لو الواحد وقف عند مرحلة الموت يقول ضاع الإنسان، أهو أخطأ إلى ربنا وربنا حكم عليه بالموت. لكن نظرة التفاؤل تورينا إن بعد الموت في حياة أفضل من الحياة اللي قبل الموت. يعني افرضوا ان احنا كنا عايشين في الجنة على طول، وان ادم ما اخطأش، وان امكن تناسب لنفسه، كان هيبقى ايه؟ برضو إنسان في حياة قابلة للخطأ، قاعد يأكل ويشرب في الجنة ويعيش حياة جزدانية. لكن دلوقتي بالموت اللي حصل ينتقل الإنسان إلى حياة أفضل من الموت، ينتقل إلى حياة لا موت بعدها، وينتقل إلى حياة يصبح فيها الإنسان بجسد روحاني بعيد عن المادة، بعيد عن الفساد بتاع المادة وعن التحلل، يأخذ جسدا روحانيا مثل ملائكة الله في السماء. يعني الحالة بقت أفضل. فدايما الإنسان يدور على النقط البيضاء المفيدة وما يفكرش في نقط التعب، يقوله يعني وراء كل موت في حياة أفضل، وراء كل حياة أرضية في حياة سماوية، وراء الجنة الأرضية فيه الفردوس السماوي، وراء عشرة المخلوقات الأرضية هيبقى بعد كده عشرة الملائكة في السماء، يبقى فيه نظرة تفاؤل وحياة أفضل. حتى مجرد قصة الخليقة، يقول كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. طب ما هي صورة كئيبة، أرض خاربة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة، لكن يبص بنظرة التفاؤل يقول وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. إذن كل ما كان الإنسان في قلبه من جوه عنده إيمان بأن ربنا بيعمل خير، هتلاقوه حتى في كل شيء مظلم يجد خيرا سيأتي بعده. يعني ليس ما نراه الآن، وإنما ما أعده الله لنا فيما بعد. ليس ما نراه الآن، لكن ما أعده الله لنا فيما بعد. وهكذا لما ننظر في حياة كتير من القديسين، تجد واحد زي أيوب الصديق أديه من المتاعب جاتله، ضاع أولاده وضاع مبانيه البيت بتاعهم، وضاعت الثروة بتاعته، وأخيرا ضاعت صحته، وأصبح حالته آخر تعب، وفقد أصدقائه وفقد سمعته. بيقول عبدي دعوته فلم يجب، تضرعت إليه، عايزين إيه أكتر من التعب ده كله؟ ولكن مع ذلك ننظر لفيما بعد نجد إن التجربة خدت وقت وانتهت، وربنا رد سبي أيوب وأرجع له كل ما كان ضعفا، وبنات أيوب كانوا أجمل بنات في الأرض، وعاش عيشة سعيدة، وعاش 140 سنة بعد التجربة، يعني عمره كان أزيد من 200 لما تنيح. دي النظرة المتفائلة. لو تقف عند تجربة أيوب تتعكن، لما تنظر فيما بعد ربنا يعمل إيه تجد نظرتك المتفائلة أسعدتك. عشان كده الكتاب يقول سمعتم بصبر أيوب وشفتم عاقبة الرب إزاي ربنا انتهى بيه. نفس الوضع بالنسبة ليوسف الصديق، قد إيه من المتاعب حدثت ليه في حياته، إخواته حسدوه وإخواته باعوه ورموه في بير، وراح عبد في بيت فوطيفار، وحتى في بيت فوطيفار مع أنه أخلص كل الإخلاص وربنا بارك بيته بسبب يوسف الصديق، وجدناه اتهم تهمة باطلة واترمى في سجن واتنسى جوه السجن وكانت حالته حال. لكن ايه عاقبة الرب؟ استطاع ان ينقذ يوسف من السجن، خلاه موضع رضا فرعون، خلاه الثاني في المملكة بالنسبة لفرعون، بقوا الناس يسجدوا امامه ويتمنوا رضاه وأصبح هو مصدر خير للشرق الأوسط كله، وزير تموين للشرق الأوسط، وأعطى له الرب حكمة في الجمع وفي التوزيع، وأخواته اللي ضروه جم وسجدوا عند قدميه وبكوا أمامه وطلبوا منه الرحمة والمغفرة، وحن عليهم وشاف أبوه وبكى على كتفه، وكانت آخرته سعيدة جدا وآخرة إخواته. عشان كده إحنا دايما لما نكون في أسبوع الألام، صحيح بنركز في الألام، لكن لازم النظرة بتاعتنا تكون نظرة متفائلة فيها فرح ما بعد القيامة. كنت زمان أقول للناس اللي يقعوا في ضيقة، أقول لهم في ثلاث كلمات تقولوها، وأتذكر كتبت دي في مجلة الكرازة ربما سنة 66 أو 65 مش فاكر، قلت ثلاث كلمات تقولها، تقول ربنا موجود، وتقول كله للخير، وتقول مصيرها تنتهي. فالضيقة مهما كان مصيرها تنتهي، مش هتقعد على طول. وأحيانا كنت بقول الضيقة بتأخذ شكلا هرميا، يعني ترتفع لغاية لما تصل للقمة وبعدين تنزل على طول لتحت، لكن ما فيش مشكلة طلع لفوق على طول، وإلا الناس ما كانوش يقدروا يعيشوا. فمصيرها تنتهي، وتنتهي على خير، كله للخير. ليه؟ لأن ربنا موجود وهيتدخل. فالنظرة المتفائلة اللي انت تنظرها تضع فيها عمل ربنا فيما بعد. فربنا دايما بيشتغل، ما بيسيبش حاجة من غير ما يصلحها. نحمية مرة تعب لأنه وجد الأخبار جاية سيئة، سأل ناس جايين من أورشليم قال لهم زي الحال، قالوا له أسوار أورشليم مهدمة وأبوابها محروقة بالنار. فهو تعب، بيقول لما سمعت جلست وبكيت ونحت أياما وصليت. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إن ربنا تدخل، وأرتحشست الملك لما لقى نحمية تعبان وقال له مدينة آبائي، فسمح له أنه يذهب هناك ويبنيها من جديد. فذهب وبنى أسوار أورشليم ورممها ووضبوا المدينة تاني، واللي رجعوا من السب يشتغلوا. الجو اتغير، فكل ما تلاقي أسوار مهدمة والرب قول ربنا لابد هيبعت لها نحمية جديد يشتغل فيها ويوضب كل حاجة. دايما دي نظرة التفاؤل اللي بيعيش بيها الإنسان. وحاسة أخرى في التاريخ، نلاقي جولياط كان واقف يهدد ويفتخر، ولا راجل فيكو يطلع لي، والشعب خايف والجيش خايف والملك شاول خايف والحالة كئيبة ومرة، ويبدو ان الرجل شكله مخيف في طوله في عرضه في اسلحته حاجة تخوف. دي الصورة الكئيبة، لكن نظرة التفاؤل تقول لك كل جولياط تلاقيه في السكة اعرف ان ربنا هيبعت له داود وحصايا، يبعت له داود وحصايا ومقلاع، وانتهى الامر الى نصرة كبيرة والخوف زال، والصبي داود غنت له النساء فرحات. عبارة عن ما نقفش عند مرحلة ونقول الدنيا اتطربجت زي ما بيقولوا الإخوان، لا، الدنيا ما اتطربجتش، فيه بعد كده عمل هيعمله ربنا. ما الناس برضو افتكروا الحكاية دي لما وجدوا انهم واقفين قصاد البحر الاحمر من حتة وفرعون وراهم من ناحية تانية، قالوا ضعنا ضعنا. موسى اللي له النظرة المتفائلة، نظرة الايمان والرجاء والثقة بالله، وعملوا قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. فانت لا تقف عند حدود شاطئ البحر الاحمر، لكن فكر ايه النجدة اللي ربنا يعملها ويشق طريقا في البحر. دي عايزة ايمان وعايزة ثقة بربنا، وعايزة زي ما بقول لكم نظرة التفاؤل اللي تكون موجودة. خدوا مثلا اسحاق وهو حامل الحطب والنار والسكين ونهايته قربت، وابوه ماشي مفيش قصاده حل، مفيش قصاده غير الطاعة، لكن ايه الحل ما يعرفش. نظرة الخوف والشك تجيب يأس، لكن وراء هذا الهم الكبير كان هناك كبش مربوط بأذنيه ومنتظره عشان يقول له أنا هأقدم محرقة بدلا منك، ما تخافش، ربنا كلفني إن أنا أجي في الحتة دي عشان أقوم بالشغلانة دي. وفعلا رجع إبراهيم مبسوط وأخذ وعد من ربنا، الحكاية مرت آخر تمام. لازم الواحد ما يتعبش، يخليه باستمرار فرحان، باستمرار متفائل، باستمرار شاعر ان ربنا لابد ان يعمل عملا لازم، ولو في الساعة 24. يعني مش بس لما خرج بابنه، ومش بس لما وصل لمكان المذبح، ومش بس لما حطه فوق، ده لغاية لما رفع السكين في اللحظة الأخيرة قال له بس لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شرا. ربنا عامل عمل، لو ما كناش نفكر في يد الله في الأحداث هنتعب. ربنا له يد في الأحداث، يقول لك ما تتعبش أنا معك. خد واحد زي داود وعلاقته بشاول، ده داود داخ مع انه لم يخطئ اطلاقا الى شاول الملك، ما حصلش ابدا، لكن التاني كان بيحسده، كان كل نجاح لداود كأنه طعنه لشاول، وكان عايز يموته باي طريقة، لدرجة اراد ان يثير ميكال زوجة داود وابنة شاول ضده، قال اجوزه بنتي علشان تجيبوا الارض، فهي ما جابتوش الارض واخلصت ليه اكتر من ابوه، فاراد ان يهيج عليه ابنه ناثان. يوناثان احب داود حب لا يعبر عنه، وكان كل ما ابوه يعمل مؤامرة ضد داود يكشفها لداود، وداود بقى مطرود من برية لبرية، من جبل لجبل، من مغارة لمغارة، والراجل وراه عايز يقتله. بعد كل هذا التعب الذي تعبه داود كان الله يعمل معه لغاية لما أنقذه من شاول، وشاول بغته روح رديء من قبل الرب، وداود هو اللي مسح ملك واحتمل كل المتاعب بعد هذا وأصبح ملكا بلا مملكة، وشاول هو اللي جالس على العرش بلا رضا من الله، وانتهى الأمر بمملكة داود. ربنا عجيب في صنعه، ربنا عجيب في صنعه. يقول لك هيجي لك واحد زي شاول اللي يضطهدك، ما تخافش احتمل وأنا اللي هشتغل، احتمل وأنا اللي هشتغل وهنقذك من كل هذا الأمر. نفس الوضع حدث بالنسبة لحنة درة فننة زوجة القانة، كانت ما بتخلفش وضرتها فننة بتخلف وكانت تغصها، يعني مش كفاية انها سايبها في غلبها قاعدة تغصها. واصعب حاجة لما تبعت ست تغيز واحدة ست تانية تفلفلها. صحيح فضلت تغصها لغاية لما حنة بكت وراحت لربنا تبكي في الهيكل ودموعها في عينيها وصوتها مش طالع، وللأسف عالي الكاهن افتكرها سكرة سكرانة. حتى انت مش كفاية الغلب اللي جاي لها من ضرتها والغلب اللي جايها من العقد؟ قال لها حتى متى تسكرين، قومي انزعي خمرك عنك. حاجة عجيبة. انا صعبت علي صدقوني حنة دي قبل ما تخلف، مع اني عارف انها كانت هتخلف، لكن كان صعبان علي اللي حصل. وبعدين تكون النتيجة ايه؟ ربنا يستجيب لها ويديها ابن ولا كل الاولاد. اعطاها صموئيل اللي بقى النبي العظيم اللي مسح الملوك وكان معاه قنينة الدهن المقدس، اللي عاش في الهيكل منذ طفولته، لبسوه تونيا وهو عيل صغير كده ووقف في الهيكل يشتغل مع عالم. واذا بهذا الابن العظيم كل اولاد ضرتها فننة ولا التاريخ يعرف عنهم حاجة، ولدوا منسيين وعاشوا منسيين زي قلتهم، وربما قلتهم كانت احسن عشان هم وجودهم كان بيسبب ان امهم تغيظ حنة. دي ايه دي؟ دي تورينا ازاي ربنا بيشتغل، وان الانسان لا يعيش كئيبا اذا جات له مشكلة، انما يفكر ان ربنا هيشتغل ويعمل عمل. الطفل موسى ده كان محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. فرعون قال للقابلتين اللي بيولدوا النساء لو خلفوا ولد موتوه، يعني محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. وفعلا خبوه وحطوه في سبت وترمى في النهر لغاية لما جت الأميرة، وانتوا عارفين بقية القصة. مين كان يفكر ان هذا الطفل المحكوم عليه بالموت اللي مرمي عند النهر انه يتحول الى امير، ثم يتحول الى نبي، ثم يتحول الى كليم الله، ثم يتحول الى صاحب الشريعة اللي ربنا كلفه ان يعلنها للناس؟ هذا الطفل الغلبان اللي هو اغلى في الشفتين، ليس صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبلا من امس، يكون له هذا المجد العظيم. ربنا بيشتغل من غير ما حد يطلب. يعني ما كانتش عيلة موسى تفكر ابدا انها تطلب ان يبقى امير يعيش ولو راعي غنم وراه اي حاجة، لكن يبقى امير دي ما فكرتش فيه. طب لما ساب الامارة ما كانتش تفكر انه يبقى نبي ويبقى يعني من اعظم الانبياء وشريعة الله تبقى شريعة موسى. شغل التفاؤل كويس، نظرة الرجاء، الايمان بان ربنا لابد هيشتغل، ليس ما نراه نحن إنما ما يراه الله من أجلنا، وليس ما نعمله نحن إنما ما يعمله الله من أجلنا. هو ده اللي مفروض يكون فينا، لكن إنسان يخاف ويقول ضعت دي ما تجيبش النتيجة. مين كان يفكر مثلا إن مريم المجدلية اللي فيها 7 شياطين دي يبقى إنسان لها قيمة؟ فيها 7 شياطين، ده شيطان واحد يخوف الناس منها، صورة كئيبة. لكن ربنا اللي بيشتغل استطاع أولا أن يخرج منها السبع شياطين، نمرة اتنين يحولها تلميذة له ومن ألصق التلميذات به، وبعدين يحولها إلى مبشرة بالقيامة وتبشر الرسل أنفسهم. إيه ده كله ده؟ ربنا بيشتغل بيشتغل، لكن ما نشوفش واحدة عليها سبع شياطين ونقول لا 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 لا، ده أقرب طريق إليها هو الجحيم. لا، جحيم ليه؟ ده ربنا محضر لها حاجات غير ما يفكر فيه الناس. أو خدوا مثلا شاول الطرسوسي اللي كان بيجر الرجال ونساء إلى السجن وياخد جوابات من رؤساء الكهنة ويضطهد الكنيسة، وهو اللي كان واقف ساعة مقتل الشهيد استفانوس وكان حارسا لثياب القاتلين له وكان راضيا بقتله، وعمل وعمل. حد كان يفكر في ان شاول الطرسوسي ده هيكون يجي منه خير؟ ده بس لو بعد عننا بشره وريحنا من شره يبقى كفاية. ربنا قال لا، ده انتوا هتلاقوا شاول ده اعظم رسول، اعظم رسول، اعظم من الاثني عشر كله. هو اللي كتب 14 رسالة، وهو اللي أسس كنيسة روما، وهو اللي أسس كنائس اليونان، وهو اللي أسس كنائس قبرص ومعه برنابة، وهو اللي تعب أكثر من جميع الرسل وقال وأنا تعبت أكثر من جميعهم ولكن لست أنا ولكن نعمة الله العاملة معي، وهو تكلم بألسنة أكثر من جميع الرسل وكانت له مواهب قد كده. دي جت منين؟ من البداية التعبانة. ربنا مستعد ان يحول كل الامور الى الخير لكي ينفذ مشيئته المقدسة. نفس الكلام ده نقوله على اريانوس والي انصنة اللي كان اكثر ولاة مصر عنفا وافتنانا في التعذيب، ينتهي لانه يبقى القديس اريانوس ويتقري سيرته في السنكسار وتبنى كنائس على اسمه في إبارشية ملوي وما يتبعها. نفس الوضع، الدولة الرومانية التي كانت في منتهى العنف في اضطهاداتها وفي قوانينها وفي تعذيبها للمسيحيين، مين كان يفكر ان الحل يتغير الى ان الدولة الرومانية تبقى دولة مسيحية والى ان امبراطورها يصدر مرسوم ميلان بالحرية الدينية وابتدي الكنيسة تنمو والكنائس تبنى والدنيا تتغير؟ نظرة التفاؤل والإيمان إن ربنا لازم يعمل عمل، لازم يوضب كل حاجة. الناس الخطاة دول اللي كانوا تعبانين، حد كان يفكر في أغسطين وده يتوب؟ يقول ده يتوب؟ لحد لا نفع معه الفلسفة ولا الفكر ولا المعلمين ولا أمه القديسة ولا حاجة أبدا. ومن بعد كده أغسطينوس ده يبقى مصدر للتأمل ينتفع به المسيحيون في كل قرن من قرون التاريخ، وتصبح كتبه مصادر روحانية ومصادر تفسير ورد على الهرطقة. مين كان يفكر موسى الأسود اللي كان قتالا وكان بيخاف؟ ده أول ما راح الدير خافوا منه الرهبان، الوحيد اللي قدر يحتمله هو القديس إسوزوروس وكان بيدربه لدرجة في الليلة قاله 11 مرة، قال له مالك روح قليتك؟ قال له لا أستطيع يا معلم، مش قادر يقعد في القلاية، نوديه فين ده؟ لا ده نحطه فوق رأسنا من فوق ويبقى القديس العظيم موسى الأسود اللي تبنى كنائس على اسمه ورمز للتوبة والناس يطلبوا شفاعته. مريم القبطية اللي كانت سبب خطية لكل الناس تتحول إلى السائحة العظيمة اللي يطلب بركتها القس زوسيمة. ده إيه ده؟ الله بيغير، بيشكل الأمور تشكيلا جديدا. بيخرج من الجافي حلاوة، بيحول الخاطئ إلى قديس، يحول الخاطئ إلى قديس. وهكذا أيضا في أيامنا هذه أيضا، مين كان يفكر أن الأديرة الخربة اللي عاشت خربانة ولا 13 14 قرن تعود إليها الحياة؟ مين كان يفكر في كده؟ مين كان يفكر أن دير زي دير الرزقات اللي كان تعبان وغلبان وحالته يعني تبك اليتيم، بقى دلوقتي بقاله 111 فدان ودير كبير، وعدد اللي بيزوروه في السنة قالوا لي على ما أظن 600,000 ولا 800,000 في السنة كمان، بيقول فوق المليون. حاجة عجب في عجب. ما عشان كده احنا الفدادين الموجودة دي بنبني، بنحط فيها خيام 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 خيام، يعني بنشتري بمئات الالاف من الجنيهات خيام، والناس يجوا والزفات والمدايح لماري جرجس، وحاجة حاجة بركة. مين كان يفكر أديرة أخميم ترجع؟ مين كان يفكر دير القديس الأنبا شنودة اللي كان ضايع؟ مفيش، الكنيسة كانت مهدومة جاهزة يعني، وكانت الكنيسة بتاع دير أنبا شنودة عبارة عن الهيكل بس، وبعدين تبقى حفريات وتتبني له أسوار ارتفاع مش عارف 5 أمتار ولا ايه، ويبقى بقى ليه كم فدان له؟ ليه 90 فدان جوه الأسوار؟ أنا عايزكم تروحوا تشوفوه عشان تعرفوا ازاي ربنا بيشتغل، ازاي ربنا بيشتغل. مين كان يفكر ان كنائسنا في المهجر اللي كانت مفيش حاجة خالص، من مفيش وصلت إلى آخر درجة ليها 7 كنائس، 2 في أمريكا و2 في كندا و2 في أستراليا وكنيسة في لندن حتى متأجرة، وبعدين ترتفع لما تبقى 150 كنيسة في المهجر. ده أنا لما بروح هناك وبعمل بس في أمريكا لوحديها بعمل سيمينار للأباء الكهنة، ألاقي أكتر من 100 قسيس جم غير المرضى والمسافرين واللي ظروفهم ما ساعدتش. ربنا بيشتغل، ربنا بيشتغل. لكن لا، واحد بص في الأول وقال الحالة تعبانة وما فيش فايدة وضعنا ضعنا، يضيع روحه بنظرته المتشائمة. لكن الوضع السليم الثقة بعمل الله، الرجاء في ان شيء كبير لازم هيتعمل، الرجاء ان ربنا هيتدخل ويمسك كل حاجة في ايده. نقطتين صغيرين بس اقولهم ونخلص. مين كان يفكر في الامم، الامم والسامريين اللي كانوا معتبرين انجاس، انجاس في نظر الناس، وكان التعامل معهم مش سهل، لدرجة ان السيد المسيح في اول ارسالية للرسل قال لهم في طريق امم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا. وبعدين دلوقتي نلاقي الامم هم اللي مسكين الكنيسة في العالم، احنا من الامم، وكل اللي في اوروبا وامريكا واستراليا مهم الامم، وغالبية الكنائس خارج الأرض المقدسة من الأمم. لكن كيف تحول الحال بالنظرة المتفائلة بالرجاء فالله وعمله؟ خدوا حالتنا إحنا أيام الدولة العثمانية وأيام المماليك، كانت حالة ضياع. حد كان يفكر إنها تتغير كده؟ نبص نلاقي ربنا اشتغل شغل عجيب، نلاقي الكنيسة رجعت واتملت، نلاقي الإكليريكية أعيدت إلى الظهور، نلاقي بقى عندنا إكليريكيات كثيرة، نلاقي الرهبنة ازدهرت، نلاقي بس عدد الكهنة ازداد إلى وضع لا يعبر عنه، ده أنا اللي رسمتهم بإيدي كهنة غير الرهبان، غير الرهبان 540 قسيس. حد يفكر في دي؟ حد يفكر ان احنا نرسم 85 اسقف؟ ربنا بيشتغل. تقول له بتشتغل ازاي؟ يقول لك انت مالكش دعوه اشتغل ازاي، انت بس امشي ورايا وهتشوف الشغل ماشي ازاي. هو لما ربنا قال لبطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب هلم ورائي فاجعلكم صياد الناس، كان في حاجه يصدوها ساعتها؟ كانش في حد. طب نمشي وراك نعمل ايه؟ ملكوش دخل، انتوا بس تمشوا وهتشوفوا يجرى ايه. اخر نقطه عايز اقولها هي لما يجي الانتي كرايست، لما يجي ضد المسيح، اوعوا تخافوا. ولو عمل 100 معجزه ولا 1000 معجزه قولوا له ولو، ربنا هيعمل اكتر من كده وهينجي الكنيسه. اتفضلوا اتصلوا.